يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا
من يجير ولا يجار عليه
يا من بهدي متعنا بأسماعنا
يا قريبا لمن دعاه يا مجيبا لمن ناجاه
يا
ملاذنا يا غاية رغبتنا
يا خالق الأكوان أنت المرتجى
ومضة إيمانية
بين يديك عبادك سوانا كثير ما يريد يا من رحمته وسعت كل شيء
بعطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا الوجود
ترحمي يا قلوب بحبنا بعطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا الوجود
بنظرة رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الآباء والأمهات والإخوة والأخوات الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن بدولة الكويت حفظها الله مساء كل جمعة في تمام الساعة 9 مساء نسأل الله أن يعم النفع به وأن يرزق القائمين عليه والمستمعين له الإخلاص والصدق في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاصل يسير ثم سنعود لنعرف موضوع هذه الحلقة وأهمية هذا الموضوع وما يتعلق به من الناحية الشرعية.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا نعوذ بك اللهم من الحرمان اللهم تقبل دعاءنا وسائر أعمالنا اللهم ها نحن وقوف ببابك وقوف ببابك فلا تردنا عن جنابك يا من بابك مفتوح ونوالك ممنوح وخيرك يغدو ويروح إلهنا وخالقنا اللهم أنزل علينا توبة من عندك تكفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا
اللهم آمين. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام في برنامجكم ومضة إيمانية. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الهاتف النقال وما يتعلق به من أحكام وآداب شرعية، وفي هذه الحلقة سنستكمل هذا الحديث ولكن في جزئية من الجزئيات المتعلقة بالهاتف النقال، الهاتف المحمول، الهاتف الجوال، ألا وهي ما يتعلق ببرنامج تويتر. برنامج تويتر أيها الكرام هو من برامج التواصل الاجتماعي التي أشغلت الناس مؤخرا ولفتت الأنظار والانتباه والاهتمام من قبل كثير من الناس، حتى أصبح الذي لا يستخدم تويتر في كثير من البلاد ومنها الكويت يعني يصبح في مثل الحالة الشاذة التي يستغرب منها أن الإنسان ليس له حساب في هذا البرنامج ولا يتابع ما ينشر في هذا البرنامج. هذا البرنامج تويتر أنا أعتبره تلخيص واختصار لشبكة المعلومات العالمية الإنترنت، يعني كثير من نشطاء هذه الشبكة سلط الأضواء على هذا البرنامج. هذا البرنامج جمع ما في تلك الشبكة من خير وشر، استغله كثيرون في الخير واستغله كثيرون في الشر، عافانا الله وإياكم من ذلك، كما هو حال شبكة المعلومات العالمية الإنترنت. يعني هو برنامج نستطيع أن نعتبره سلاحا ذو حدين، إذا استخدم في الخير كان نافعا، وإذا استخدم في الشر كان نافعا، ولكن كعادة البشر الأكثرية مع الأسف يجنحون إلى الشر، كما قال تعالى وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. البرنامج تويتر يا أخوان اليوم أصبح ساحة إعلامية وإعلانية، فتجد فيه الإعلانات عن الأفراح، تجد فيه الإعلانات عن الوفيات، تجد فيه الإعلانات عن الحوادث، تجد فيه يعني موجزا للأنباء والأخبار. هذا البرنامج يا إخواني أغنى الناس عن متابعة الصحف، حتى الصحف أصبحت تحرص على أن يكون لها حساب في هذا البرنامج والقنوات الفضائية وغير ذلك. كذلك أصبح هذا البرنامج مثل الأرشيف للشخص، إذا بغيت تعرف هذا الشخص شنو توجهه، شنو طرحه، شنو أخلاقياته، تستطيع أن تفتح حسابه في تويتر ثم تتتبع ما كان يكتب وما كان يرتويت، يعني شنو كان يعيد نشره، يعني هل هو من أهل الشعر، من أهل الغناء، هل هو من أهل الكلام الطيب والدعوة إلى الخير، هل هو من أهل العقل والرزانة، أم كل هذا تستطيع أن تجده. حتى أن من الطريف أن بعض الأسر إذا تقدم لها خاطب بحثوا عن حسابه ثم تتبعوا هذا الحساب وتتبعوا ما نشره هذا الشخص في تويتر. تويتر اليوم أصبح يعني ديوانية متنقلة، تستطيع وأنت في كل مكان أن تنظر ما قاله الناس الذين تتابعهم، تستطيع وأنت في أي مكان أن تنشر ما تريد، في قاعة انتظار، في المستوصف، في المستشفى، في أي مكان، مراجعة، حتى في السيارة أحيانا أثناء الانتظار في الزحمة أو غيرها، تستطيع أن تتابع ما نشر في تويتر، ما تريد أن تنشر في تويتر. ولا شك لا شك أن هذا البرنامج فيه خير كثير، لكن فيه شر كذلك كثير. ولأن الشريعة بفضل الله جامعة لأحكام ما يحتاجه الإنسان وكاملة وشاملة، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقد بينا هذه النقطة في الحلقة الماضية عند الكلام عن الهاتف النقال، أعني قضية شمول الشريعة وكمال هذه الشريعة، وأنها قد تضمنت من القواعد الفقهية والقواعد الكلية ما يندرج تحته كل أمر مستحدث، كل أمر جديد من أمور التقنيات وغيرها، ومن ذلك تويتر. اليوم نريد أن نسلط الأضواء على هذا البرنامج، فنعرف يعني بعض ما فيه من الشر، ونعرف كذلك بعض ما فيه من الخير، ونعرف آداب استخدام هذا الجهاز وهذا البرنامج. وأظنكم توافقوني أيها الكرام أننا في هذه اللحظات لا نستطيع أن نغطي كل ما يتعلق بهذا البرنامج، برنامج تويتر، ولا أي برنامج من برامج التواصل الاجتماعي أو غيرها، لكن تكفينا الإشارات ويكفينا الاختصار الذي يغني عن التفصيل الممل. لمن أراد أن يتفضل بالمشاركة معنا سواء بالاتصال أو غيره، ممكن أن أستقبل رسائلكم الكريمة عبر حسابي في تويتر، أو التفضل بالاتصال على رقم 2242-1700 2242-1700 أو 2242-1960 الأول 2242-1700 الثاني 2242-1960 الأول 2242-1700 والثاني 2242-1960. فاصل يسير أيها الكرام ونعود إليكم، بارك الله فيكم. حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام، وفي هذه اللحظات يسرنا أن نستضيف عبر هذا الاتصال فضيلة الشيخ الدكتور والأخ الحبيب راشد بن سعد العليمي حفظه الله، ليحدثنا عن شيء مما يتعلق بتويتر من الأحكام والآداب الشرعية. حياك الله دكتور راشد.
الله يبارك فيك شيخ عبد الله، وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة الكريمة.
آمين.
الله
يبارك فيكم جميعا، ونحن نشكر لك هذا التجاوب دكتور راشد وهذا الحرص
فيكم.
ونشكر لك هذه المداخلات الطيبة، عسى الله يثقل فيها حسناتنا وإياكم.
جزاكم الله خير على هذه البرامج الرائعة. الله يبارك،
الله يحفظك يا رب. دكتور راشد، لعلك سمعت ما ذكرته عنك وعن مشاركتك الكريمة، فحبذا أن تتحفنا بهذه المشاركة. أسأل الله أن يسدد لسانك وجنانك.
آمين آمين. بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مثل ما تفضل دكتور عبد الله في المقدمة الرائعة الكريمة التي أوجزت فيها أمور كثيرة بما يتعلق عن هذا البرنامج الجديد اللي طرأ علينا من كم سنة تحت عنوان لتويتر أو التغريدات، بأن الإنسان يغرد. ومن خلال واقع مجرب مني ومن حضرتكم ومن كثير الآن أقول من الناس، حتى من رؤساء الدول والوجهاء والعلماء عندهم موقع في هذا الجانب في وسيلة التواصل الاجتماعي لتويتر، فكانت هناك مثل التغريدات، إما تغريدات مطربة للآذان، وهناك تغريدات نقول نشاز ومزعجة للآذان وللقيم والأخلاق، بل مكدرة أيضا لجانب عظيم من جوانب الدين، وهو أن الإنسان لا يعف لسانه من التطاول على خلق الله سبحانه وتعالى. هناك تغريدات رائعة جدا، هناك من سخر أمور الدين بأوجز عبارة وأكرم مقال، بأنه بيّن لنا كثير من أمور الدين، لأن الإنسان ينشر فتوى واحدة تعم على الملايين بأمر لربما لا يصل إليه الخطيب أو المحاضر في أي مسجد وفي أي مكان يكون في طلب العلم، فكان وسيلة جميلة جدا. بالنقيض دكتور عبد الله، هناك من كان خلف هذه الوسيلة بأسماء وهمية ليتطاول على الناس وليبث سموم، وجدنا في التغريدات ملاحدة، ووجدنا أفكار تكفيرية، ووجدنا من يتطاول على جميع الخلق، ما بقي إنسان إلا وتطاول عليه. ومثل ما تفضلت في المقدمة الكريمة، هناك استغلال واغتنام للتويتر بالفائدة وبالنص، والناس يضعون صورة حقيقية وباسم حقيقي مثل أمثالكم وغيركم، الله يبارك فيكم دكتور، وأصبح التواصل مع حضرتكم مع كثرة الانشغالات أمر يسير ورائع خلف معلومات وخلف الفتاوى وخلف التغريدات. أنا أقول والله تشرح الصدر وتطرب النفس، والإذن تتلقاها بالخير، وخاصة أننا نعلم دكتور الله يبارك فيكم ما يخفى على علمكم كريم، أن القضية ليست الكتابة فقط، الكتابة هي مثل القول، وإذا الرجل لم يهتم بكلامه لربما هذه الكلمة أصبحت عليه وبال، ولربما هذه الكلمة تكون مؤدية إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهناك في التغريدات في التويتر أناس على جانبين، نعلم أن هناك من عنده حساب واحد واسم حقيقي وصورة حقيقية، ونتكلم عن جانب الشباب والرجال والعلماء والأفاضل، وهناك من غيرهم أيضا من وضع له أكثر من حساب لحاجة في نفس هذا الإنسان المريض، صورة حقيقية عنده واسم، وعنده حسابات أيضا مزعجة مغلقة لربما يريد أن يدخل فيها على ماذا؟ على التطاول، على البذاءة، على أنه يلقي الإشاعات في المجتمع، وهذا موجود عندنا وعرفنا عنهم، يعني أن هذا الإنسان ما يظهر حقيقة أمره ولا رسمه ولا شكله، لأنه إن صح التعبير وتأذلي فيه دكتور عبد الله، هذا الإنسان فيه من الجبن وفيه من إزعاج المجتمع وإبس القلاقل فيه، والله به علم، كأنه من أفراخ إبليس هذا الإنسان. فهذا الأمر إحنا نتكلم عن جانب المضيء، وهناك الجانب المظلم المزعج. أنا أعلم أن هناك والله من أحيوا ذكر العلماء مثل مثال الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم من كبار العلماء بمواقع جميلة، بعضهم أخذ حساب اسمه البخاري ومسلم، بعضهم أخذ حساب للفتاوى، بعضهم أخذ حساب أن للإشراقات والأمور الزوجية والأمور تنفع المجتمع، وهناك على الجانب الآخر من أخذ جانب ماذا؟ أنه يريد أن ينشر كل خبر يقع في المجتمع. ونعلم يقين أن الإنسان كما قال السلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا الإنسان ما أن تبلغه شاردة أو وردة إلا يوبثها، ولو سألناه ما مصدر خبرك؟ من أين أخذت هذا النبأ؟ من أين نشرت هذا والله التغريدة؟ يقول لك والله وصل لي. وهل كل شيء يصل إليك تنشره؟ وبعضهم والله لربما ينشر حتى أمور فيها تطاول على ماذا؟ على ولاة الأمر حتى على العلماء. ولربما مر عليكم وما يخفى عليكم شيخ عبد الله لو أن أحد الفضلاء أمثالكم نشر معلومة شرعية صحيحة لكنها لا توافق هوى بعض من الناس، نجد منه ماذا بعد ذلك؟ والله البذاءة، ونجد منه الوقاحة، ونجد منه قلة الأدب مع الأفاضل. وهذا موجود
نعم، لكن نعم. ومع الأسف هو الحقيقة دكتور لم يكن نعم. ظاهرة كبيرة، لكن نشعر موجود. أنها بدأت تكبر، يعني كأنها كرة ثلج.
نعم.
كلما زاد الوقت
دكتور عبد الله.
نعم
والله أنا قلت يعني إحنا نقول أتكلم، أنا ما أقول أنها ظاهرة ولا أمر، لكن أقول شيء موجود وأنا خاف، لأن يعني النار العظيمة تكون من مستصغر الشرر. فهذا الأمر إذا ما نتداركه من الآن وأننا نبجل علماءنا والأفاضل وطلبة العلم، وإلا ماذا يبقى في المجتمع بعد ذلك من خير ومن أناس نركن إليهم بعد الله سبحانه وتعالى.
نعم. ومن نخاف دكتور إحنا نعم. الحقيقة يعني نخاف على صاحب هذا الحساب نفسه من أن يكون من المفلسين يوم القيامة.
وهذه قضية مهمة دكتور عبد الله.
نعم يعني يأتي يوم القيامة مسعد له نعم. من يسمع
الله
وعند حسنات المسكين تأتيه
نعم.
أمه تطلب منه حسنة واحدة لا يعطيها،
ما يعطيها.
يوم
نعم.
يفر
نعم.
المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته
نعم.
وبنيه
نعم.
لكن إيش يفعل؟ يقسم حسناته على من؟ على الذين اغتابهم وطعن فيهم
نعم.
وإذا كانوا الناس
نعم. وهو يضع اسم وهمي يظن أن الله العليم الرقيب يخفى عليه هذا الإنسان.
الله أكبر. الله أكبر.
يعني ترى أو بعضهم والله
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله.
أحسن. والله هذا الإنسان نقول في بعض الأحيان أنا أتركهم يعني أن أنظر إنه يتطاول على هذا الشيخ وعلى هذا العالم وعلى ذاك الجليل، يظن أنه خلف اسم وهمي أو بنت تضع لها اسم غريب جدا لربما، وتتطاول على كل صغير وكبير، وإذا فتوى شرعية صحيحة ما تعجبها تأتي بالغمز واللمس.
صحيح.
وتظن هذه المسكينة أو ذاك الجاهل أنهم ماذا خلف في بيتهم خلف الجدران أنهم ماذا بمنأى عن المسؤولية القانونية. نقول وأين عين الله عنك يا جاهل في هذا الأمر. وهناك
الله.
من الناس وهناك من الناس والله من نتشوق دكتور عبد الله إلى سماع وإلى قراءة تغريداتهم، والله بلسم وأمر كريم جدا، وأن استفدنا منهم استفادات كثيرة جدا. يعلم الله أنهم ماذا نحسبهم عند الله من الأخيار والفضلاء، والإنسان كما نعلم أن الدال على الخير كفاعلة وأيضا على النقيض، والدال على الشر كفاعلة. فبعضهم هنا يعني هذا الأمر أنه لما ينشر هذه الأمور يقول ما حد يعلم عني ولا حد يدري عني في هذا الأمر كله، يعني فأنا خافي على الناس. فهذا الإنسان يبي يكتب ويتكلم، نقول والله أنت الآن خلف بيتك، ونحن نقول شنو كأني قاعد تهدينا خيرات وأنت جاهل.
سبحان
يعني
الله.
حسناته كلها أصبحت ماذا عند كل من تطاول عليهم،
ربما يتطاول على أناس وهم في نومهم، يعني أناس نائمون يتطاول عليهم
نعم
هذا
نعم
الشخص
نعم
وهم نائمون والله عز وجل
أموات.
يسوق لهم هذه الحسنات. نعم كما
نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها عن
نعم.
الذين يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله
نعم.
عنهما
نعم.
يعني انقطع عملهم، وأراد الله عز وجل ألا ينقطع أجرهم. كذلك
أحسن.
شيخ راشد الله يحفظه
نعم. الله
يعني
يبارك
العلماء
فيك.
ورثة الأنبياء كل
نعم.
من يتولى هذه الدعوة فهو يتولى ميراث نبوي
نعم.
وذكر ابن رجب وغيره من أهل العلم أن وراثة العلماء للأنبياء ليست فقط في العلم، أسها
نعم.
ورأسها هو العلم، لكن أيضا يرثون منهم أشياء، منها مثلا الابتلاء والدعوة، ومنها قالوا تسلط الأعداء كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فهذه
نعم.
سنة الله كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
أحسنت.
الله
الله يبارك فيه.
ونبشر
نعم.
هؤلاء العلماء أن هذه الكلمات طلبة العلم والدعاة والأخوة الذين يتعرضون لمثل هذه الحملات الجائرة نبشرهم أن هذا من الخير إن شاء
أحسنت.
الله
نعم.
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
الله يبارك فيه.
وربما كانت هذه
نعم.
الحملات سببا لنشر فضائل كانت مطموسة، يعني تذكر دكتور
نعم، نعم،
الحملة
نعم،
اللي فضل. قام بها بعض الإعلاميين الغربيين على النبي صلى الله عليه وسلم
الله
الحقيقة
وسلم.
يعني أحيت الحمية الدينية في قلوب
لا
الناس
لا تحسبوه شرا لكم
نعم. والشاعر يقول إذا أراد الله نشر فضيلة طويت
نعم.
نسيتها أقام
نعم.
لها لسان حسودي
حفوظ.
لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود.
احسنت الله يديك.
النار لو ما تشب بالعود ها ما تشم ريحته سبحان الله.
نعم الله يبارك فيك دكتور. وهذا ايضا انا انبه على قضيه ايضا الان يعني موجوده بالتويتر وايضا بالتغريدات ان بعض الناس عنده شهاده الزور نسال الله العفو والعافيه. لما يزكي ذاك المغرد وانصحكم بمتابعه هذا الانسان على ماذا تزكي؟ هل هو بامر نافع للناس ولتغريبهم إلى دين الله سبحانه وتعالى أو إلى حاجة في نفسك؟ وبعضهم ينصح بمتابعة تلك الفلانة وتلك الممثلة وتلك المغنية وهذه قد وضعت صورتها متجملة متزينة لتفتن الشباب. فهذا لما يأتي وينصح الناس أنصحكم بالمتابعة، احذر من أن تدخل بشهادة زور وبدلالة على أمر سيء وبأمر تعرض نفسك لغضب الله سبحانه وتعالى.
الله.
وهذا نجد أن بعض الناس كل جمعة يقول والله أنصحكم اعملوا فولو لفلان وفلانة. تعمل لهم لماذا؟ ما الخير عندهم؟ وبعض الناس أيضا دكتور عبد الله من الأمور الغريبة أن حب الشهرة، بعض الناس أيضا طرأ على أن يشتري من الأصوات وأنها نسميهم الفولورز هؤلاء يعني الملاحقين له. لقضية ماذا؟ أن كلما كثر عندك وصلوا إلى 100,000 200,000 معناها أن أنت مبرز، أن أنت مؤثر على المجتمع. ولربما الجرائد الغربية والمؤسسات الأجنبية تقول أن هذا الإنسان مؤثر في الرأي العربي وننصحكم بمتابعته، ولربما يكون هذا الإنسان يحمل أفكار إرهابية تدميرية تكفيرية نسأل الله العفو والعافية. وهذا لمسناه عند بعض الناس نسأل الله العفو والعافية.
فأنا أقول قضية شراء الأصوات.
نعم.
عفوا شراء المتابعين.
نعم.
أنا ما كنت أظن أنها ظاهرة لكن الحقيقة ثبت أنها ظاهرة.
نعم موجودة.
كان اتصل بي أخ يستفتي عند شركة.
نعم.
يبيع كذا إلى آخره.
نعم.
وذكر أشياء عجيبة لكن أنا أقول لهؤلاء أذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ها؟
نعم.
اللي يحاول يتشبع بما لم يعطى وبعدين ترى.
نعم.
كثرة الأتباع قد تكون حجة عليك، قد تكون شرا نسأل الله العافية والسلامة.
والشهرة دكتور عبد الله يعني أعلم مني أنت في قضية الشهرة والعجب والغرور وأن الإنسان يحب السمعة وتدخل عليه في باب الرياء والإخلاص في العمل، ماذا تريد؟ هل هي قضية أن بعض الجرائد وبعض المؤسسات الأجنبية تقول أن هذا الداعية أو هذا الشيخ أو هذا السياسي أو هذا المحامي مؤثر بالرأي العربي؟ ماذا تريد عند الله سبحانه وتعالى؟ وكله ماذا؟ كذب نسأل الله العفو والعافية. وهناك من الناس والله نعلم عن علمه وفضله وأدبه وأخلاقه لربما لا يتابعه إلا ماذا والله النزر اليسير، ويكون والله مؤثر في حياتنا وعبادتنا بما يقربنا إلى أمر كريم عند الله سبحانه وتعالى. فنقول أن هذا البرنامج وهذه الآن وسيلة التواصل الحديثة أقول إن لم يسخرها الإنسان له بالخير وإلا فهي عليه ماذا شر ووبال. والإنسان لو وضع له أسماء وهمية، لأن أنا أخبرني أحد الأخوة قال لي أنتم التويتر لربما تدخلون في وعظ وإشراقات وزوجيات، هناك جانب من التويتر على الأمور وأن نسأل الله العفو والعافية الأمور الجنسية القبيحة. كثير من المسلمين يضع له اسم وهمي ليدخل هناك ليشبه حاجته. فهذا الأمر يعني نقول أنه قضية مهمة جدا. نقول الآن ما نقول أنه شيء جديد، والله أصبح الظاهرة يتشبث الآن مثل ما تفضلت في بداية حديثك شركات صحف مؤسسات عالمية إلى هذه الوسيلة. فنقول يا مسلم اجعلها بما يغربك عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا احنا دائما نقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا
الله.
أنت لم تستطيع أن تكتب النافع ولا أن تعيد النافع، دكتور عبد الله والله كتب لنا تغريدة جميلة جدا أنا ما أستطيع أن أكتب مثله، أعمل لها إعادة فالدال على الخير كفاعلة. وإلا ماذا أفعل؟ تقول لي والله يا راشد أقول لك أصمت، فهذا سلامة لي ولديني ولعرضي ولأمري كله.
أيضا فنقول دكتورنا الكريم. نعم. إعادة التغريد عن إعلانات الدروس الطيبة هذه من الدلالة على الخير. إعادة التغريد عن مثلا حالة إنسانية بحاجة للتبرع.
أحسنت.
إعادة التغريد عن حالة وفاة وصلاة جنازة مثلا، ها؟ هذه كلها من الدلالة على الخير يؤجر عليها الإنسان سبحان الله وربما هو لا يشعر. في
والله تأجيل المغفرة تأجيل المغفرة هو ما يشعر فيها دكتور عبد الله.
سبحان الله في كلمات عجبتني دكتور جميلة وأنا عبرت يعني عن بعضها في التغريدات. فمثلا يقولون تويتر إما أن يكون نهرا جاريا لك بعد موتك في الحسنات.
نعم. نعم.
أو أن
نعم.
يكون مستنقعا جاريا لك بعد موتك من السيئات.
سيئات نعم.
تغريدات أخرى يعني يقال فيها مثلا الوعظ ينبه جزاهم الله خير
نعم.
أن
نعم.
تويتر صندوق للأعمال يودع صح. فيها الإنسان ما يريد وسيفتح في قبره وفي يوم القيامة. كم من تغريدة
نعم.
يا أبو سعد عسى الله يحفظك
شيخنا. الله يحفظ الجميع.
كم من تغريدة سيندم عليها صاحبها في قبره؟ كم من تغريدة سيندم عليه يوم القيامة؟ ربما تكون إحدى التغريدات ها
نعم.
سبب لترجيح الحسنات على السيئات أو العكس.
أحسن.
تكون سببا لترجيح السيئات على الحسنات. ولذلك
أحسن.
شيخنا الكريم
من
المواعظ العجيبة في تويتر النظر في أخبار وفيات المغردين. توفي فلان
سبحان الله.
هذا
نعم.
هذا اللي
نعم.
توفي
نعم.
أحيانا يعني يدفعك الفضول للنظر في حسابه. فإذا صح. نظرت في حسابه تجد بعضهم يعني خير عظيم دعوة وخير ونشر الأحاديث ونشر
نعم.
وتجد
نعم.
بعضهم نسأل الله السلامة والعافية يضطر أهله إلى السعي الحثيث لإغلاق حسابه رحمة به حتى لا تنفي
نعم.
سيئاته. عسى الله يعافينا وياه.
وإحنا شيخ عبد الله الله يبارك فيك في المستمعين الأحباب جميعا
آه.
إحنا الحين على من نهاية السنة الهجرية. أنا أقول لكل مغرد وأنا معهم ارجع إلى ملفك السابق في التغريدات كلها ارجع خلال سنة ماذا قلت
سبحانه.
على الأقل بادر إلى الله سبحانه وتعالى امسح السيء منه يعني غير من منهج فكرك من منهج حياتك من منهج كتابتك. والله بعض المغردين لو تقول له اجمع لكل ما غردته ولا ربما تصل إلى ماذا إلى 30,000 تغريدة والله ما تجد منها الشيء النافع إلا والله تعد على أصابعك. ماذا تكتب طول هالمدة هذه يعني سبحان الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وأنت تهذر وتكتب. وبعض الناس والله كتاباته كلها من أبدع ما تكون من أبدع ما تكون ومن أجمل يعني سبحان الله بعضهم يجمعها في كتيبات والكتيبات نافعة جميلة جدا والناس يسعدون منها. فهذا نقول كل إنسان فينا الآن ارجع الآن نحن على أعتاب نهاية السنة وعلى سنة جديدة ارجع ماذا كتبت حتى تعلم هل كتبت نافع فتسر وأقول لك كتبت للناس أو كتبت أمر تعيس أقول لك استغفر الله وامسحه وانهي من هذا الأمر. فنقول هذه قضية مهمة جدا. التغريدات عبارة عن كلمات التغريدات عبارة عن تعبيرات منك إن لم تكن بالخير بما يقربك إلى الله وبما يصلح المجتمع وإلا أنت في شر ووبال عليك من الله سبحانه وتعالى.
السلام. طيب دكتور راشد الله يحفظك في قضية الآن عندنا تغريدات مسيئة وعندنا
نعم.
تغريدات يعني يعيد الإنسان نشرها يعني في تغريدة
نعم.
سيئة ونجد أحد المغردين أو المغردات يعيد نشر هذه التغريدة هل هذا يشترك في الإثم أو يعني يصيبه الوزر هذه التغريدة إذا كان فيها مخالفة لشرع الله أم لا؟
شيخ عبد الله إذا هذا الإنسان أعاد التغريدة السيئة بدون أي تعليق عليها لم يبين أن إساءتها ولم يبين أن هذا الأمر خطأ وإلا هو مثل ذاك الإنسان الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الدنيا لأربعة نفر وذكر منها الإنسان الأخير الذي لم يؤتيه الله لا مال ولا علم وهو في جهالة يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله فهو ماذا في الوزر سواء. فبعضهم ما يستطيع أن يعبر مثل هذه التعبيرات السيئة القبيحة فيها سب فيها غمز فيها طعن فيها افتراء على الناس فهو ماذا لو أعادها فهما في الوزر سواء نسأل الله العفو والعافية.
اللهم آمين اللهم
نعم.
آمين.
الله يحفظك
دكتور راشد أبدعت كعادتك.
الله يبارك فيك
رزقني الله وإياك الإخلاص
جميعا آمين آمين الله يجزيك
جزاك الله خيرا على
والله يبارك لكم على هذه البرامج البرامج الرائعة الواقعية يا دكتور عبد الله
الله
يبارك فيك.
والله يا شيخ احنا نحاول ان نكون واقعيين الكلام
الله
عن الأمور المثالية التي يعني بعيدة
نعم.
عن واقع الناس وكأننا نتحدث عن أقوام يعيشون في المريخ أو غيره هذه
الله يجعلك مفتاح للخير ومغلق للشر دكتور عبد الله
الله يجزيك خير
عسل
الله يجاوز عنا وعنكم
آمين آمين شيخنا الكريم
واجعلنا
آمين.
من الخطائين التوابين يا رب العالمين
آمين
بارك
آمين
فيكم
آمين
فيكم
شيخ عبد الله الله يحفظكم يبارك فيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام استمتعنا بمداخلة الشيخ الفاضل راشد العليمي وفقنا الله وإياه والسامعين لما يحب ويرضى. الحقيقة إخواني إن تويتر تتعلق به أحكام فقهية كثيرة والكلام فيها يطول، وأظن أنه لو سجلت فيه رسالة دكتوراه أو ماجستير أظن أن الباحث سيجد مادة علمية كبيرة ونافعة. قضية واحد يعني طلق زوجته عبر تويتر، يثبت أم لا يثبت؟ شخص أدلى بتصريح ثم ادعى أنه بارك الله فيكم ليس هو صاحب الحساب، شخص قذف آخر في تويتر هل يعتد بهذا القذف أم لا؟ شخص روج شائعة هل يعتد بهذه الشائعة أم لا؟ هل وهل يعني قضية الآن اللقطة والإعلان عن اللقطة، وجدت كذا وكذا، نجد كثيرا من الناس يعني يعلن عن أنه وجد مثلا محفظة بوك، لقال هاتف نقال، لقال ساعة كذا، لقال نظارة في مكان فلاني أو كذا. طبعا طريقة الإعلان عن هذه لا يجب عليه أن يفصل بأن يقول مثلا يعني مواصفات ما وجده، لا، إنما يعلن إعلانا عاما ثم بعد ذلك يتلقى الاتصالات، وكذلك بارك الله فيكم يستخبر من المتصل إن كانت له أم لا. نشرف باستقبال مكالمة من المغرد المتميز الأخ الفاضل أنور العنزي وفقه الله. حياك الله يا أبو البراء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا الكريم؟
حياك الله يا شيخ أنور، ساعة طيبة الله يحفظك.
الله ينفع فيكم يا رب.
آمين
وإياك. هذه البرامج الطيبة.
آمين يا رب العالمين وإياكم.
دخلتنا حفظك الله على ثلاث نقاط.
اتفضل الله يحفظك.
النقطة الأولى سلمك الله أن تويتر عالم من عوالم مواقع التواصل الاجتماعي.
نعم.
يجمع العامة وأهل العلم.
نعم.
فالعامة في هذا الزمن، زمن الفتن والأحداث التي تعم المسلمين عامة، لا بد أن لا يصدروا عن أنفسهم، وكذلك طلبة العلم لا بد أن لا يصدروا في أمور العامة عن أنفسهم.
أحسنت يا شيخنا،
وهذا ملحظ دقيق صراحة.
نعم.
بحيث أنه لا يصدر طالب العلم ولا وكذلك العامة إلا عن أهل العلم، فينقل فتوى لكبار أهل العلم ولكبار مشايخ أهل البلد، توضح للناس نازلتهم.
نعم.
وتبين لهم حكمهم فيها. هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية سلمك الله، في حملات الإبلاغ عن المزعجين من المغردين المسيئين للذات الإلهية والمسيئين للصحابة والمسيئين لرموز أهل العلم وأهل الفضل والديانة.
نعم، يعني تقصد الحملة التي ينشر البعض أن هذا الحساب يسب مثلا الدين، سووا له ريبوت سبام أو كذا الحملة.
نعم. إيه
نعم. نعم،
هذه الحملات بواقع نظرتي البسيطة أنها تنشر هذا الحساب ولا تدحضه.
نعم، يعني على قولتك شيخ أنور هو في الحقيقة يعمل له دعاية مجانية من حيث لا يشعر.
أبداً، دعاية بغير تكاليف، دعاية بغير تكاليف، وهذا بالواقع يضر الدعوة أو يضر الدين أكثر مما ينفعه.
أحسنت يا شيخ.
إدارة التواصل الاجتماعية اللي هي نفسها إدارة موقع تويتر لا يتحكم بها نحن أو بلادنا، فكوننا نبلغ قد هذا الأمر يضر إدارة الموقع وقد لا يضرها، فهي لا تلتفت بهذه الإساءة ولا يعني تعطيها أي اعتبار. كوننا نحن نشتكي أو نقيم هذه الحملة إنما جعلنا دعاية مجانية لصاحب الحساب، ويبقى هو على ضلاله وعلى سبه.
حتى لو أغلق حسابه شيخ أنور بعد لحظات يسوي حساب ثاني.
يسوي حساب ثاني يا شيخ، أو أنه يعني يبلغهم أن هذا الإبلاغ مغرض وكذا.
أي نعم، وأن هذا من حرية التعبير
ويعيد حسابه. نعم، حرية التعبير مطولة في هذه المواقع والله.
لذلك مثل هذه الأشياء أنا أوصي إخواني وأخواتي بمشاورة يعني طلبة العلم والمشايخ الأفاضل قبل القيام بها، لأن هذا يعني رام نفعا فضر من غير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقا. شيخ أنور إذا عندك التليفون يا ليت تبعده شوي النقال. نعم، فهذه النقطة الثانية، تفضل النقطة الثالثة الله يحفظك.
النقطة الثالثة سلمك الله في موضوع ما ينقله بعض الأحاديث والآثار التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أو لا تصح عن من بعده من الصحابة والتابعين، فبعضها
نعم.
يضر الدين ولا ينفع، وبعضها مما رتب عليه بعض الجوائز والحسنات، وبعضها من يضعه السيئات أو يقول من لم تنشرها وقع لك كذا وأن شرطها حصلت من الأجر على كذا وكذا، وكلها لا ينبغي نشرها ولا إذاعتها.
أحسنت يا شيخ.
ولا في الواتساب وغيره.
أحسنت يا شيخ أنور. إذن وصية الشيخ أنور جزاه الله خير التثبت في نقل الأحاديث والأخبار والقصص عن الصالحين وغيرهم.
أيوة
الله يجزيك خير شيخ. أبرك الساعات يا شيخ أنور، ولا تحرمنا من هذه المشاركات، عسى الله يعيننا وإياكم على طاعة. آمين، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير شيخ أنور، عزكم الله. جزا الله الأخ الكريم الشيخ أنور العنزي على هذه المداخلة الطيبة التي أوجزها في ثلاثة نقاط، وهي في نظري من أهم النقاط. النقطة الأولى أن مسائل النوازل العظيمة التي تتعلق بها دماء الأمة وأعراض الأمة وأموال الأمة واقتصادها، ويتعلق بها كذلك عفوا أمن الأمة، لا شك أن هذه لا يرجع فيها إلا إلى أهل العلم الكبار الذين أمرنا الشرع بالعودة والرجوع إليهم. أما أن يتصدر لها الشباب وغير المختصين أو حتى صغار طلبة العلم من أمثالنا، فهذا لا شك أنه من الخطأ الكبير، وإنما الدور لمثل هؤلاء أن يعتنوا بنقل كلام العلماء، وليس هذا فحسب، بل عليهم أن ينزلوا كلام العالم الذي تكلم فيه في هذه النازلة، لأن بعض الأخوة ربما ينزل كلام العالم في موضوع آخر على موضوع مختلف، يختلف ولو يعني أمر واحد يجعل الفتوى تتغير، لكن هذه لا يدركها إلا من اختص وكان متخصصا في هذا العلم. النقطة أيضا التي نبه عليها قضية حملات الريبوت سبام أو كما يسمونها، هذه يا أخوان هي ضررها أكثر من نفعها، عفى الله عن الذين يقومون بها. والنقطة الأخيرة شكر الله له قضية التثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من نشر الأحاديث دون تثبت، فقال من حدث عني بحديث يرى وفي لفظ في ضبط يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ويقول صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالأمر في غاية الخطورة، والإنسان لا يحدث بكل ما سمع، لأن هذا من الإثم والوزر، كما قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أيها الإخوة الكرام، معنا الآن الشيخ الفاضل خالد إكزار الجاسم حفظه الله ليتحدث عن بعض المحاذير الشرعية التي يقع فيها بعض المغردين والمغردات في تويتر. شيخ خالد حياك الله.
حياك الله دكتور.
يا هلا يا أبو ناصر، حياكم الله.
حياك الله الشيخ الفاضل.
ساعة طيبة، عسى الله يحفظك، جزاك الله خير على الاستجابة.
الله يرضى عليك.
آمين. سمعت النقطة دكتور شيخ خالد فيما يتعلق في قضية المحاذير الشرعية التي يراها والكثيرون في تويتر، فهل حدثتنا عن هذه نفع الله بك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إذي بد نشكركم بعد شكر الله تعالى على هذه البرامج النافعة التي هي من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو من أكبر الأمور التي تعين على بقاء المجتمعات ونموها واندثار الشر فيها والفساد. لن أعيد ما ذكر فيما قدم من بعض الأخوة ودعاة الفاضلين الذين سبقوني، لكن سأذكر بعضا مما لم يذكر.
نعم.
من هذه الأمور والمحاذير التي قد يغفل عنها بعض الناس خاصة في عالم التويتر، وهو نشر بعض الحقائق، لكن الحقائق التي قد يترتب عليها شيء من الفساد وإفساد ذات البين وتحطيم صورة بعض الرموز والشخصيات، وإن كان المنقول حقا. ولا يخفى عليك يا دكتور على المستمعين أن ليس كل حق يصلح أن ينقل، من الحق ما لا يصلح أن ينقل. وقد جاء في شرعنا وفي ديننا أن بعض الصدق يحرم نقله،
الله أكبر،
وبعض الكذب يجوز نقله. فمثلا النميمة نقل الكلام الحق لكن على وجه الإفساد، يعني شخص تكلم في آخر في أحد المجالس قال كلام معين في ذم شخص آخر، فيأتي أحد المستمعين ينقل هذا الكلام الحق الذي صدر من هذا المتكلم الأول وهو حق، وصدق لم يتبلع عليه
الله.
ولم يزور على لسانه ما لم يقل، لكن لأنه نقله على وجه الإفساد فيحرم وإن كان أصل الكلام صدق. وكذلك الحال في الكذب، فيجوز أن يكذب الإنسان إذا كان الكذب من أجل إصلاح ذات البين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا.
الله أكبر.
فالشريعة أجازت الكذب إذا كان يترتب عليه صلاح، وحرمت الصدق إذا كان يترتب عليه فساد. فما يجوز أن تنقل بعض المعلومات وبعض الأسرار وبعض الأخبار، خاصة في زمن الأزمات السياسية بالذات. يعني تدري بعض الناس قد يكون متنفذ أو واصل، أو قد يكون عنده بعض المعلومات السرية التي تنقل إليه من هنا أو هناك، فينقلها هو يظن أن هذا نوع من السبق الإعلامي، وأن أنا إنسان واصل، أو أنا يعني حساب يعني ينقل بعض الأسرار والحقائق. لكن هل ما تنقله يترتب عليه فساد أو إصلاح؟ حتى لو حق نحن نسلم أنه حق، لكن يترتب عليه فساد.
أبو ناصر، خلنا نطرح طرح صريح يعني نوعا ما. هل يجوز لأحد المسؤولين في الدولة أو الموظفين الكبار أو غيره أن يسرب معلومة سرية مهما كانت هذه المعلومة؟ هل يجوز له شرعا وهو مؤتمن على هذا المكان أن يسرب معلومة تتعلق بأحد المواطنين أو تتعلق بجهة حكومية أو غير ذلك؟ هل هذا يجوز أم أنه من الخيانة بارك الله فيك؟
والله يا دكتور هذا من الخيانة. استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث أحدكم حديثا فالتفت فهي أمانة.
الله أكبر.
أول ما سمعت الحديث قبل سنوات يعني استغربت إيش علاقة الأمانة بالالتفات.
سبحان
الله. فلما قرأت شرح الحديث وإذا الحديث هذه الالتفات من هذا المتكلم دلالة على أنه لا يريد من الآخرين أن يستمعوا إلى كلامه. مثل ما أنت تبي تنقل خبر حق شخص معين تلتفت يمين ويسار حتى تضمن أن ما في أحد يستمع. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في هذا الحديث يقول ما في داعي يقول لك أمانة، مجرد وجود أمارة أو علامة على أن هذا الكلام لا يصلح أن ينقل وهو أمانة ما يجوز نقله. كيف إذا هذا الإنسان أصر لك صراحة أنه والله هذه أخبار وهذه أسرار وهذه الله. معلومات ما تنقل، ويأتي هذا الشخص يسرب بنفسه أو بغيره، هذا من الخيانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما المجالس بالأمانة.
الله.
يعني المجلس بالأمانة، إذا جلس مجلس حد يفترض تكون عندي بداهة أعرف أن هذا الكلام وإن كان حق لكن ما يصبح أن ينقل، يترتب عليه فساد، يترتب عليه مشاكل، ويترتب عليه إسقاط بعض الرموز، رموز البلد أو رموز الدعوة أو رموز السياسة، الناس الأمناء الذين لا يصلح صلاح أمة إذا اهتزت صورهم. من يستفيد إذا اهتزت صور بعض المسؤولين؟ من المستفيد؟
لا شك أن هذا يؤثر، عفى الله عنه وعنهم. شيخ خالد الله يسلمك، نستأذنك ناخذ مكالمة من أحد المتصلين الكرام حياه الله. ألو، حياك الله
شيخنا الله يحفظك. كيف
يا هلا يا هلا بالحبيب يوسف الشطي، حياك الله، مغرد متميز، عسى الله ينفع بك يا رب.
الله يحفظك شيخنا.
آمين.
شيخنا يعني عندنا نقطتين. أنا
تفضل.
الله المستعان. هذا تويتر في الأول يعني جعل بعض الناس يعني كما قيل السفهاء في مرتبة العلماء ولو يعني تابعهم الآلاف.
نعم.
وما يعرف حديث واحد.
اي نعم.
والله المستعان.
هذه ظاهرة شيخ يوسف، الفتوى بغير علم والتصدر في تويتر مع الأسف، لأنه أصبح منبرا لكل من لا منبر له مع الأسف. وإن شاء الله نسمع من الشيخ خالد تعليق على هذه بعد ما نسمع منك النقطة الثانية.
وشيخنا أيضا يحصل في تويتر من الغيبة يعني ما ينده له الجبين.
نعم نسأل الله.
شيخنا فيضع واحد حساب تغريدات فلان أو فلان أو فلان ويؤولها على الذي يريده.
نعم.
ويحرفها لكي يطعن فيه ويفري عرضه.
وهذا جمع منكرات كثيرة الله يهديه بهذا الفعل، تحريف وطعن في المسلم وغيبة وترويج شائعة، عسى الله يهدينا وياه.
آمين آمين شيخنا.
الله يجزيك خير شيخ يوسف. في عندك بعد نقطة ثالثة ولا ثنتين؟
يعني شيخنا حتى مرة في بعض الأحيان قد يطلب منه التوضيح.
نعم.
لما يطلب منه التوضيح ما يوضح، بس يزيد الإيهام.
نعم.
والخداع والله المستعان.
أسأل الله يهدينا
وإياك. وهذا كثير شيخنا.
الله يجزيك خير.
مبارك الله فيكم.
سال مبارك يا شيخ يوسف.
الله يبارك فيكم شيخنا. السلام عليكم.
سلامة الله. شيخ خالد الله يحفظك، إذا في تعليق على ما طرحه الأخ يوسف.
والله كأن الشيخ يوسف الله يجزاه خير يقرأ ما في أفكاري. أنا من المحاذير يا دكتور، وهو محذور، يعني أرجو لكل مستمع أن ينتبه لي. البخاري على جلالة قدره لو قال في أحد الأحاديث حدثني من أثق به وساق الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو البخاري، ما يقبل هذا الحديث.
الله أكبر.
لأن في السند مجهول، قد يكون هو ثقة عندك أنت، لكن لابد يكون هذا الذي ينقل الحديث لابد معلوم عندنا.
نعم.
هذا البخاري. للأسف الشديد يا دكتور أن بعض الأخوة وبعض الشباب خاصة يتابعون بعض الحسابات الذين لا يعرفون أصحابها من
حسابات مجهولة.
ما يجوز إني أنا إنسان أسلم رقبتي وأتابع شخص معين باسم وهمي، ماني عارف منه، ماني عارف دينه ولا عارف منهجه ولا عارف من هو اصلا، كيف ارتضي لنفسي ان انا اجعل ديني تبع لبعض الحسابات التي لا يعرف اصحابها منهم. مما يزيد الطين بله ان احيانا وللاسف الشديد يتابع هؤلاء في مسائل الجهاد. يعني كيف انا ارتضي لنفسي وغامر 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 في ديني وغامر في دمي، وقد تلطخ يدي بدم إنسان مسلم وأدخل في جهاد وفي معركة، والسبة أني أنا عندي بعض الناس الذين أتابعهم لهم تغريدات معينة، تسألهم من ذول المتابعين تعرف هذا الشخص أنت تعرفه؟ قال لا والله تغريداته زينة. طيب الشخص تعرفه، تعرف علمه، تعرف أمانته، تعرف دينه؟ قال لا والله بس أنا لي متابعات أو بعض الربع أثنوا عليه. طيب ما يصلح هذا في دين الله ما يصلح. لابد الإنسان هذا الذي أنت تتابعه لابد يكون معروف. أهل العلم يقولون في باب الفتوى لا يستفتى إلا من تبرأ الذمة بسؤاله. كيف ترتضي أن تأخذ دينك من ناس مجاهيل؟
حتى
ما أعرفه.
في الجهاد شيخ خالد يعني وضوح الراية أمر مهم جدا، فكيف لبعض إخواننا عسى الله يوفقنا وياهم الخير أنه يقول لك أنا بروح أقاتل تحت راية فلان، من فلان؟ أبو فلان لفلاني من؟
أي والله.
ما يدري من؟ وين وضوح الراية في هذا يا أخي الفاضل عفى الله عنا وعنك؟ هذا إذا قلنا أن ذهابك هذا مشروع توفرت فيه الشروط، يبقى أن عدم وضوح الراية واتباع المجهولين هذا أمر يعني في غاية الخطورة. ولذلك شيخ خالد من أهل العلم من فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فسره أي بارزين، أي واضحين معروفين، ما هم مجاهيل، ها أناس تقوم بهم حجة الله، الكل يعرفهم، الشيخ بن باز الكل يعرفه، الشيخ الألباني الكل يعرفه، الشيخ بن عثيمين رحمه الله الكل يعرفه، اليوم الشيخ الفوزان الناس تعرفه، تقوم بمثل هؤلاء الحجة. أما أشخاص مجاهيل لا يعرف يعني ما كان تاريخهم السابق ولا حالهم الحالية، يعني ليس فقط مجهول الحال بل مجهول العين، من هذا بعينه؟
أحسنت.
ما يعرف، عسى الله يهدينا وياهم سواء السبيل. شيخ خالد في نقطة لقضية نشر الفضائح، البعض يتلذذ بقضية نشر فضيحة إما لشخص مواطن عادي أو لمسؤول، وأحيانا تكون فضيحة أخلاقية، هل يجوز نشر مثل هذه الفضائح أو رتوتتها إعادة التغريد لها؟
والله يا دكتور أنا أخشى ما أخشى أن من يتولى كبر هذه الأمور أن تكون الدائرة عليه.
الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم حذر في أكثر من حديث من تتبع عورات الناس.
الله.
قال صلى الله عليه وسلم من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته.
نسأل الله الثبات والعافية.
يعني بعض الناس للأسف الشديد يعني صار عنده الغاية العظمى التي لها يركع ويسجد ويتوجه هو أن يسارع في نقل أي شيء غريب، يعني مقطع معين ما ينظر إلى أبعاد هذا المقطع، قد يترتب عليه يعني اهتزاز عرض امرأة أو سمعة شخص معين، لكن هو بالنسبة له صار عنده سبق، خلاص أنا طالما عندي حساب أبي أستكثر قدر المستطاع من المتابعين، إذا لازم يكون عندي سبق، لابد أنقل الغرائب، أنقل الأمور، كل ما يصلني. طيب هذا الذي يصلك قد يترتب عليه فضائح لأناس، ما تخشى أن تدور عليك الدائرة؟
الله.
يعني أنت ما تخشى من الله عز وجل أن يتبع عورتك فيفضحك أو في أهلك؟ وهذه سنة الله عز وجل في خلقه.
لا شك.
من تعرض لأعراض الناس تعرض الناس لعرضه. ومن تعرض لسمعات الناس تعرض الناس لسمعته.
عندنا مثل يقول شيخ خالد: من شق جيب الناس شقه وجيبه. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن ستر مسلما ستره الله. يقول بعض العلماء يعني مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من فضح مسلما فضحه الله، وهذا المفهوم يؤيده الحديث الذي تفضلت بذكره قبل قليل: من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يوشك أن يفضحه ولو في عقر داره. نسأل الله السلامة والعافية، الأمر خطير. أخي الكريم، إذا جاءتك فضيحة احرص على أن تدفنها عندك. تذكر هذا الحديث: من ستر مسلما ستره الله. يستر عشان الله يسترك في فضائح ثانية. أما أنك تفرح بنشر هذه الفضيحة فأنت في الحقيقة تفرح بنشر معصية لله تبارك وتعالى. شيخ خالد، لعلي يعني النقطة الأخيرة اللي ودي أنك تتفضل بالتعليق عليها: بعض الأفاضل والفضليات ينشر أحاديث وآيات وينشر يعني تغريدات طيبة، لكن تكون النية عنده هي تكثير المتابعين. هل هذه فيها خلل في الإخلاص؟ هل تدخل في باب الرياء؟ هل تدخل في العمل الصالح الذي يفعل لأجل الدنيا، الوجاهة أو الشهرة أو الأموال أو غيرها؟ تفضل، بارك الله فيك.
ما يخفاك دكتور أن البركة مرتبطة بالإخلاص. الله عز وجل يبارك من أراد وجهه وقصد رضاه. فهذا الإنسان الذي ينقل ما ينقل بحق أو بباطل، لكن لا يكون مقصوده وجه الله عز وجل ونشر الخير ونفع الناس، إنما يكون مقصوده أن يستكثر من عدد أعداد المتابعين له. هذا غالب الظن أنه لا يبارك، لا يبارك في عدد المتابعين. والبركة شيء يحسه أهل القلوب الحية. يعني أعطيك مثال على البركة: قد إنسان يكون عدد متابعين على سبيل المثال 20,000، وإنسان ثاني عدد المتابعين 200,000.
سبحان
الله. لكن معنى البركة أن هذا عدد متابعين 20,000 مؤثر، إن غرت تغريدة نفع الله بها خلقا كثيرا، وهذا اللي عنده 200,000 يغرد تغريدات متتابعة لكن ليس لها أثر في المجتمع، حتى الناس تستغرب سبحان الله، هذا بعدد أقل. يعني بمجرد ما غرد تغريدة تتابع الناس على مثلا على دفع المبالغ لما كذا، أو على المحاضرة، أو على أي كان من أوجه الخير، نقول هذه البركة.
الله،
هذه البركة. هذه البركة أن الله بارك في هذا وإن كان عدد متابعين أقل، لأن الله هو الذي تولى نفع الناس بهذه التغريدة.
فلا الله يكون هم يجعلنا وإياك شيخ خالد من المباركين حيث كانوا، ويسددنا وإياكم في القول والعمل. ترى والله حديثك ما ينمل، لكن المشكلة أن الوقت عندنا يعني يداهم ويضغط ويجبرنا على أن نقول لك يا شيخ خالد جزاك الله خير عن المشاركة، وننتظر مشاركات أخرى. سدد الله عز وجل لسانك وجنانك، ورزقني وإياك والسامعين الإخلاص والصدق في القول والعمل. بارك الله فيكم، شكر الله لكم شيخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذه المشاركة الأخيرة من هذه الحلقة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية. كالعادة نحن نحب أن ننوع المشاركات حتى لا يكون الموضوع واحدا فيؤدي إلى السآمة. أظن أننا يعني تكلمنا بما نستطيع فيما يتعلق بأحكام أو آداب ومحظورات تويتر الشرعية. أما الآن فنريد أن ننتقل معكم إلى نقطة أخرى، وهي متعلقة بآداب تلاوة القرآن وآداب التعامل مع كتاب الله الكريم، وسنتلقى ذلك من الشيخ الفاضل خالد الخالدي أستاذ القرآن الكريم في دار القرآن الكريم. حياك الله يا شيخ خالد. ألو،
حياكم الله شيخ عبد الله.
حياك الله شيخ خالد، يا هلا والله فيك. ننتظر منك المشاركة فيما يتعلق بآداب التلاوة والتعامل مع كتاب الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر فضيلتكم على هذه المداخلة التي سنحتم لنا بها، وكذلك أحيي مستمعيك الأكارم، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وجوده وكرمه الذي جمعنا في هذه الدنيا أن يجمعنا في جنته ودار كرامته بجوار خليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل.
لا يخفى عليكم حفظكم الله أن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا الكتاب ليكون للناس هدى يعصمهم به من الضلالة ويخرجهم به من الظلمات إلى النور. الله عز وجل يقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربي بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن الكريم على قارئه أن يلتزم معه من الأحوال والآداب أمورا تتناسب وعظمته التي أنزله الله عز وجل. من هذه الأمور المهمة إخلاص النية في قراءته لله تبارك وتعالى، ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المعروف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث دال على وجوب الإخلاص في كل عبادة شرعها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وكذلك أوحاها إلى نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السنة. كذلك الله عز وجل خص هذا القرآن بحديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعلوم حفظكم الله أن من عظم الأمور عندنا في الإسلام أن تخص بها شريعة معينة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث أبي هريرة قال: في أول الناس الذين يقضى يوم القيامة عليهم، ذكر: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فهو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من الأمور المهمة حقيقة تدبر القرآن الكريم، أن يقرأ القرآن بتدبر لينتفع بذلك بأمرين: الأمر الأول فهم القرآن، وهذا أعظم الغايتين، والأمر الثاني احتساب الأجر في التلاوة. تدبر القرآن كما عرفه الإمام السعدي رحمه الله تعالى بعبارة سهلة بسيطة، قال: هو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك.
هذا تنبيه مهم شيخ خالد، عسى الله لا يحرمك الأجر، لأن الكثير من الأخوة الآن يعني قد يهذ القرآن هذ الشعر، وهذا مما نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القرآن كما أتوقع أن أستمع منك حوله أنزله الله عز وجل، ومن أعظم مقاصد إنزاله التدبر، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالتنبيه هذا في غاية الأهمية، حبذا التفصيل فيه شيخ خالد بارك الله فيك.
نعم حفظكم الله. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
الله أكبر.
ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آيات عظيمة بينة واضحة يأمر الله تبارك وتعالى بها بالتدبر، والله عز وجل مع هذا كله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. الإمام ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة له كلمة عظيمة عندما تكلم عن حديث الدين النصيحة، وذكر في الحديث النصح لكتاب الله عز وجل.
نعم.
قال: وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية لتدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعدما يفهمه. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه جاء له رجل فقال: إني لأقرأ المفصل في ركعة.
سبحان الله.
فقال عبد الله: هزا كهز الشعر. الهز هو السرعة، السرعة في القراءة، فهو يقول له هزا أي سرعة كسرعة الشعر، كأنك تقرأ شعرا. إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع.
الله أكبر. شيخ خالد ما عليه، ترى الوقت دهمنا، والحمد لله ان ظفرنا منك بهذه المشاركة، وخصوصا تسليط الضوء على تدبر القرآن. نسأل الله ان نكون وإياك والمستمعين الكرام ممن يتدبر هذا القرآن الكريم. الوقت شيخ خالد يجبرنا ان نقول لك جزاك الله خير على هذه المشاركة، وننتظر منك ان شاء الله مشاركات اخرى في مثل هذه المواضيع النافعة والإيمانية التي يحتاجها المسلمون والمسلمات في دينهم. جزاك الله خير شيخ خالد، وسامحنا على المقاطعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا، من يجير ولا يجار عليه، يا من بهدينا متعنا بأسماعنا، يا قريبا لمن دعا، يا مجيبا لمن ناجى، يا ملاذنا، يا غاية رغبتنا،
يا خالق أكواني أنت المرتجى.
ومضة إيمانية
بين يديك، عبادك سوانا كثير، يا فعال لما يريد، يا من رحمته وسعت كل شيء.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام، في هذه اللحظات وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم ومضة إيمانية. وفي هذا الختام لا بد بعد شكر الله عز وجل أن نشكر القائمين على هذا البرنامج الطيب، فمن التنسيق والمتابعة شكرا للأخ فيصل خليفة، ومن الهندسة الإذاعية شكرا للأخ الكريم محمد الرفاعي، ومن التنفيذ نقول شكرا للأخ الكريم عايش الهاجري، وشكرا لمخرجنا الكريم الأستاذ خليفة محمد جزاه الله خير الجزاء، وتقبلوا تحيات أخيكم أبي عبد الرحمن عبد الله الشريكة من الإقدام من الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء في حلقات أخرى بإذن رب الأرض والسماء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.